بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا السداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وقد كنا وقفنا في التعليق الدرس الماضي على الآية 50 أو الآية 50 من آيات سورة البقرة، وكان تحدث البيضاوي في آخر تعليقه على الآية في قوله أن المعجزة التي كانت لبني إسرائيل ولموسى عليه الصلاة والسلام كانت معجزة حسية، وذكر أن أكثر المعجزات التي جاءت إلى بني إسرائيل هي معجزات حسية، وخاصة لموسى عليه الصلاة والسلام ولعيسى عليه الصلاة والسلام، وأن هذه المعجزات الحسية هي الأليق بعقول بني إسرائيل، وأنهم كانوا من الغباء ومن البلادة كما ذكر البيضاوي، ما جعلهم أو ما جعل المعجزات التي تأتيهم معجزات حسية، في حين أن المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزة عقلية وهي القرآن الكريم، وهذه المعجزة يعني مستمرة إلى أن يعني يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن هذه المعجزة القرآن الكريم تكون سبب مستمر لدخول الناس في الإسلام، وهذا صحيح أنها حتى اليوم هي من أكبر الأسباب التي تدعو الناس إلى الدخول في الإسلام، وهي قراءة القرآن الكريم والتأثر به، وذلك استمرت. وذكرنا يعني هذه المسألة وعلقنا عليها بما أرجو أن يكون كافيا إن شاء الله. ثم نبدأ اليوم في التعليق على كلام الإمام البيضاوي على الآية التي بعدها في قوله: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تفضل يا شيخ صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون، وعد الله موسى أن يعطيه التوراة، وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي الحجة، وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: واعدنا، لأنه تعالى وعده الوحي، ووعده موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور. وقوله: ثم اتخذتم العجل إلها أو معبودا، وقوله تعالى: من بعد موسى عليه السلام أو مضيه، وقوله تعالى: وأنتم ظالمون بإشراككم.
نعم، طبعا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى إن جاء بني إسرائيل من الغرق في يوم عاشوراء، وذكرنا في الآية التي قبلها في قوله سبحانه وتعالى: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقلنا أن أي كلمة في القرآن الكريم وإذ فهي منصوبة في محل نصب مفعول به، أنها في محل نصب مفعول به، يعني وتقدير الكلام يعني واذكر إذ واعدنا موسى 40 ليلة، على وجه الامتنان وعلى وجه ذكر فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى عندما يمتن على بني إسرائيل الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إنما يذكر الامتنان على آبائهم، لأن هذه النعم التي يذكرها سبحانه وتعالى هنا هي نعم حظي بها أجدادهم في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن الفضل والنعمة التي كانت على الأجداد هي أيضا تنسحب على الأحفاد كذلك. فيقول هنا: لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون، وعد الله موسى أن يعطيه التوراة، وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وقد قد ذكر ذلك أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران وهو من أبرز تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر هذا القول وقال أن يعني تحديد هذه الأربعين ليلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأعراف، قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فهي هذه المقصودة هنا في هذا الموضع، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. فقالوا إن المقصود بها شهر ذي القعدة كاملا والعشر الأول من شهر ذي الحجة. وقال البيضاوي هنا وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور، الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يعبر بالليالي لأنها هي الأولى، قال لأنها غرر الشهور لأن الليلة هي التي تسبق اليوم. قال وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي، ولاحظون جمهور القراء كلهم قرأوا وإذ واعدنا موسى، واعدنا على صيغة المفاعلة كان فيها مواعدة بين الله وبين موسى. وقرأ أبو جعفر وبعض القراءات الشاذة وإذ وعدنا موسى على صيغة الإفراد. قال ووعده موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور. طيب، ثم اتخذتم العجلة إلها أو معبودا. تلاحظون في قصة بني إسرائيل كلها في أي موضع وردت لا يصرح الله سبحانه وتعالى بالمفعول به في هذه الآية، مع أنها تكررت كثيرا، لم يرد في أي موضع أن الله سبحانه وتعالى قال ثم اتخذتم العجل إلها، وإلا هذا هو المقصود ثم اتخذتم العجل إلها، ولكنه يقول ثم اتخذتم العجل يسكت. فيقول المفسرون أن هذا أن الله سبحانه وتعالى يحذف المفعول الثاني لأنه لا يليق ذكره، كيف يتخذ العجل إلها من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما يعبر سبحانه وتعالى فيقول ثم اتخذتم العجل ويحذف المفعول به الثاني والمقصود به إلها، لأنه لا يليق بالعقلاء أن يتخذوا عجلا له خوار كما في آيات أخرى إلها من دون الله سبحانه وتعالى. قال ثم وأنتم ظالمون أي بإشراككم، وهذه يعني لو أعربت لكانت في محل جملة نصب جملة حالية، وأنتم ظالمون لأنفسكم باتخاذكم هذا العجل بعد مضي موسى، والقصة طبعا سوف تأتي إن شاء الله سوف نذكرها لكم بالتفصيل بعد قليل، لكن إذا وصلنا إليها. ثم عفونا عنكم، لو تقرأ يا شيخ إلى نهاية الآية 53.
أحسن الله إليك. قال تعالى ثم عفونا عنكم حين تبتم، والعفو محو الجريمة من عفا إذا درس، وقوله تعالى من بعد ذلك أي الاتخاذ، وقوله تعالى لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا عفوا، وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان يعني التوراة الجامعة بين كونه كتابا منزلا وحجة تفرق بين الحق والباطل، وقيل أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوة أو بين الكفر والإيمان، وقيل الشرع الفارق بين الحلال والحرام، أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه كقوله تعالى يوم الفرقان يريد به يوم بدر، وقوله تعالى لعلكم تهتدون لكي تهتدوا بتدبر الكتاب والتفكر في الآيات.
نعم، طبعا لا زالت كلها هذه الآيات التي معنا أيها الإخوة هي في معرض الامتنان على بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وهذه كلها تأتي في سياق الامتنان عليهم. وسورة البقرة في معظمها هي عن بني إسرائيل وعن قصصهم مع موسى عليه الصلاة والسلام وعن ما حصل لهم من الابتلاءات وما وقع منهم من المعاصي ومن إلى آخره. وقوله هنا ثم عفونا عنكم، البيضاوي يقول حين تبتم والعفو محو الجريمة، وهو هنا يشرح معنى العفو في اللغة، أن العفو في اللغة هو محو الجريمة، والعفو هو المحو، لذلك يقولون عفت الديار كما في معلقة لبيد بن ربيعة في أولها، يقول عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان كلها، يقصد أنها درست هذه المعالم ولم يبق منها شيء عفت. وكذلك العفو هو محو أثر الذنب تماما، فهو محو لأثر الذنب كما تمحو الرياح آثار الأطلال والمنازل القديمة. فالله يقول أننا عفونا عنكم بعد هذا الذنب العظيم الذي ارتكبتموه من بعد ذلك، أي من بعد اتخاذكم العجل إلها ومعبودا من دون الله سبحانه وتعالى، لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا عفوه. وتلاحظون هنا أنه لا يفصل كثيرا في قوله وإذ ثم اتخذتم العجل. اتخذتم العجل قصة معروفة عند بني إسرائيل، ولهم قصص كثيرة يعرفونها، فلذلك لا يفصل هنا، وإن كان فصل في مواضع أخرى كما في سورة طه مثلا وفي سورة الشعراء أكثر من هنا. ثم قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، أي نفس المعنى، واذكروا نعمتي عليكم إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. والكتاب المقصود به هنا التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى، والله سبحانه وتعالى قد أنزلها على موسى في ألواح، وكما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن التوراة كتبها الله سبحانه وتعالى لموسى بيده. قال يعني التوراة الجامعة بين كونه كتابا منزلا وحجة تفرق بين الحق والباطل. لاحظوا البيضاوي في منهجية يا إخوان، وهي أنه يذكر القول الذي يراه راجحا أول واحد، ثم يثني بعد ذلك بالأقوال التي هي دون ذلك بلفظ قيل وقيل وقيل. ولذلك حاجي خليفة في ترجمته للبيضاوي ذكر هذا المنهج عند في ترجمته للبيضاوي، وقال أنه إذا قال البيضاوي قيل فإن هذا إشارة إلى ضعف القول الذي بعده، إما ضعف المردود أو ضعف المرجوح، يعني إما أن يكون قولا مرجوحا والأول أرجح منه، وإما أن يكون ضعيفا ومردودا بالكلية. هنا يقول الله سبحانه وتعالى وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، فالمفسرون يقولون الكتاب واضح أنه التوراة، لكن الفرقان هل المقصود بالفرقان هنا شيء آخر غير التوراة، أو أن المقصود بالفرقان هو التوراة وهو أشبه ما يكون كما يقول الشاعر فألف قولها كذبا ومينا، وكما قال عنترة مثلا أقوى وأقثر بعد أم الهيثم، أقوى وأقثر بعد أم الهيثم، أقوى وأقثر زي بعض، وألف قولها كذبا ومينا، قالوا الكذب والمين واحد، لماذا يعطفها على بعض؟ فهي من هذا الباب يعني. والمقصود بالفرقان هو الكتاب الذي آتاه الله موسى عليه الصلاة والسلام، لأن فيه من الحق ما يفرق بين الحق والباطل، كما قال كتابا منزلا وحجة تفرق بين الحق والباطل. وقيل ها شوفوا كيف طريقة في سياقة الأقوال، قال وقيل أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوة أو بين الكفر والإيمان، وقيل الشرع الفارق بين الحلال والحرام أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه إلى آخر ما قال. فهو قدم القول الأول، وعليه أكثر المفسرين أن المقصود به الكتاب التوراة، والفرقان هو وصف لهذا الكتاب بأنه فيه من الحجج والدلائل والبراهين ما يفرق بين الحق والباطل، ولذلك يسمى كل كتاب سماوي فرقان، فيسمى التوراة فرقان، ويسمى الإنجيل فرقان، ويسمى القرآن فرقان، لأن فيه هذه الصفة، وهي صفة أنه يفرق بين الحق والباطل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى في قوله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا، فوصف التوراة بهذه الصفات الثلاث. طيب وإذ قال موسى لقومه يا قوم،
أحسن الله إليك، قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاعزموا على التوبة والرجوع إلى من خلقكم براء من التفاوت ومميزا بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة. وأصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره، إما على سبيل التقصي كقولهم برئ المريض من مرضه والمديون من دينه، أو الإنشاء كقولهم برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا، وقوله تعالى فاقتلوا أنفسكم إتماما لتوبتكم بالبخع أو قطع الشهوات، كما قيل من لم يعذب نفسه لم ينعمها ولم يقتلها لم يحييها.
ومن لم يقتلها لم يحييها،
من لم يقتلها لم يحييها. وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضا، وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتل العبدة. روي أن الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر على المضي لأمر الله، فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون، فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي، حتى دعا موسى وهارون فكشفت السحابة ونزلت التوبة، وكانت القتلى 70,000، والفاء الأولى للتسبب والثانية للتعقيب. وقوله تعالى: ذلكم خير لكم عند بارئكم، من حيث أنه طهر من الشرك ووصل إلى الحياة الأبدية والبهجة السرمدية. وقوله تعالى: فتاب عليكم، متعلق بمحذوف إن جعلته من كلام موسى عليه السلام لهم، تقديره إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم، أو عطف على محذوف إن جعلته خطابا من الله تعالى لهم على طريقة الالتفات، كأنه قال: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارئكم. وذكر البارئ وترتيب الأمر عليه إشعار بأنهم بلغوا غاية الجهالة والغباوة حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة، وأن من لم يعرف حق منعمه حقيق بأن لا يسترد منه، ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب.
كمل ما بقي للآية الصغيرة.
فقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، للذي يكثر توفيق التوبة أو قبولها من المذنبين ويبالغ في الإنعام عليهم.
نعم، أيضا هذه الآية أيها الإخوة من الآيات التي يعني للعلماء فيها كلام كثير، إذ أن بني إسرائيل بعد أن عبدوا العجل كان هذا من أعظم الذنوب التي ارتكبوها في قصتهم وفي تاريخهم، ولذلك كانت التوبة التي فرضها الله عليهم لكي يتوب عليهم في غاية القسوة وفي غاية الشدة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. ولاحظوا هنا في القصص القرآني كيف يتنقل تنقلات بين قصص كثيرة، لأن كل قصة من القصص التي حدثت متباعدة عن القصة الأخرى ولها تفاصيل كثيرة. فالقصة الأولى أنه مواعدة موسى عليه الصلاة والسلام لربه في الطور وبقي فيها 40 ليلة، واستخلف على قومه هارون، ففي غيابه هذه الغيبة اتخذوا العجل عجلا جسدا له خوار بالقصة المعروفة وعبدوه، فرجع موسى إليهم وفي غضبان أسف كما في سورة الأعراف وكما في طه وفي غيره. فتأتي لكن في سورة البقرة هنا كأنه يعدد فقط هذه القصص، وقد سبق أن نزلت في سورة طه، لأن سورة طه سورة مكية نزلت مبكرا ففيها تفاصيل كثيرة، والشعراء سورة مكية، بينما سورة البقرة هنا سورة مدنية فيها إشارات فقط إلى قصص معروفة ومشهورة، سواء عند المسلمين الذين نزل عليهم القرآن أو عند أهل الكتاب الذين يعني أيضا يخاطبون بمثل هذه الآيات. فقوله سبحانه وقال هنا: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم، فاعزموا على التوبة والرجوع إلى من خلقكم براء من التفاوت ومميزا بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة. وأصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره، إما على سبيل التقصي كقولهم: برئ المريض من مرضه والمديون من دينه، أو الإنشاء كقولهم: برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا. هو يتكلم الآن عن مسألة اشتقاق كلمة بارئكم، ولماذا وردت في هذه الآية؟ لماذا قال هنا: فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم؟ لماذا اختار هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بالذات في هذا السياق وفي هذه القصة؟ والبارئ كما تعلمون ورد في سورة الحشر: والله الخالق البارئ المصور. وهذه الآيات الثلاث متقاربة في المعنى، لأنهم يقولون في تفسيرها: برأ خلق. طيب الخالق البارئ كيف تفسر البارئ؟ لابد أن تدقق فيه، وهذا أمر طبيعي في كتب التفسير أيها الإخوة، وفي كتب المعاجم، كتب المعاجم اللغوية، أنهم عندما يأتون لتفسير المعنى يأتون بألفاظ مقاربة تقرب المعنى. وهذه وظيفة الشراح في كل فن من الفنون، شراح القرآن أو شراح الحديث أو شراح الشعر وشراح المعجم والمفردات، فإنهم يأتون بمفردات تقارب المعنى، لأن هناك نقاش طويل وسبق أن تناقشنا فيه في قضية الترادف وهل هو موجود في العربية أو غير موجود، وقلنا أن الخلاصة فيه أنه موجود ولكن إذا توفرت فيه شروط، وقلنا الشرط الأساسي في الترادف هو أن يدل اللفظ المرادف على المقصود من غير زيادة ولا نقصان. فإذا فعلا جاءت اللفظة التي يدعى أنها مرادفة لتلك اللفظة فلم تزد في المعنى شيئا فهي مرادفة، وهي مأخوذة من الرادفة المتطابقة. أما إذا زادت في المعنى فهي ليست ترادف. فإذا توفر هذا الشرط قلنا بالترادف، ولكن سيكون في غاية القلة في اللغة. فالمفسر هنا يأتي بالمعاني المقاربة. فإذا وجدنا كلمة البارئ مثلا قال هو الخلق الإنشاء، طيب والبارئ نفس الفكرة، يعني لو حتى لو تجد في بعض الكتب الخلق قال هو الإنشاء والإبداع على غير مثال سابق، وربما يقولون هو البرء من وهو الخلق. هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى فتوبوا إلى بارئكم، المقصود بها الذي أنشأكم وخلقكم وأحسن صوركم. ولذلك هم يقولون في تفسير البارئ أو أن البارئ هو الذي يصور الصور ويميز بعضها عن بعض، والخالق هو الذي يخلق وينشئ، لكن البارئ في أخص، فهو الذي يخلق الصور ويميز بعضها عن بعض. طيب، قال هنا أصل المادة، وهذا من يعني فوائد التي يستفيدها البيضاوي، ولاحظت أنه ينقلها عن الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات، له تفسير بعضهم يسميه جامع التفاسير، وهو موجود يعني معظمه موجود، حقق منه إلى نهاية سورة المائدة تقريبا، فأنا أراجعه في الحقيقة أثناء القراءة، وأرى أن البيضاوي يستفيد هذه التفاصيل اللغوية من الأصفهاني من الراغب. والراغب من العلماء المتقدمين، ويعني ربما تلاحظون في كتابه المفردات المطبوع أن مكتوب المتوفى سنة 502، والصحيح أنه متقدم، الصحيح أنه متقدم، ربما أنه والله أعلم يعني ربما يكون قد توفي في نهاية القرن الرابع، يعني 399 أو 400، فهو متقدم كثيرا على ما ذكره محقق صفوان الداودي. والصحيح أنه تقدمت وفاته كما ذكر ذلك الدكتور عمر الساريسي، لأنه مهتم بالراغب الأصفهاني كثيرا، وحقق كثير من رسائله وكتبه. فالشاهد أن البيضاوي هنا يقول أصل مادة برأة لخلوص الشيء عن غيره وتميزه عن غيره. فعلا، لأن الله قلنا البارئ هو الذي يصور الصور حتى تتميز عن غيرها، ومنه سمي البارئ. وكذلك إذا برأ فهو قد خلق خلقا متمايزا عن ما قبله، فالله قد خلق من آدم من تراب، لكن عندما خلقه أصبح شيئا مختلفا ومميزا عما كان عليه قبل ذلك. ولذلك أنا أعجبني كلام الراغب هنا أكثر من كلام ابن فارس في مقاييس اللغة، لأن ابن فارس يقول أن مادة برأة أصلان، الأول الخلق والثاني المزايلة أو التميز. ولو استطعت لو أرجعتها إلى مادة الراغب الأصفهاني أو مادة البيضاوي لكان أولى، فإن أصل الخلق هو تمايز ومزايلة واختلاف. فقال إما على سبيل التقصي، يعني أن يكون تمايزا واضحا، كما نقول برئ المريض، كأنه برئ من مرضه تماما وزال عما كان فيه من المرض. وقولهم المديون من دينه، إذا برئ المديون من دينه أيضا زال عنه بالكلية. أو أن يكون بمعنى الإنشاء كقولهم برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا. وهذه بالمناسبة فائدة في قضية أصول اللغة. ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة يعتبر من المبدعين والمجددين في محاولته إرجاع المفردات اللغوية إلى أصولها، سواء كانت أصول ثلاثية أو رباعية أو خماسية، وهو في الغالب أنه يتوقف عند هذا، ثم محاولة إرجاع المفردات إلى هذه الأصول. فيقول مثلا على سبيل المثال مادة ربعة، مثلا عندما تأتي إلى مادة ربعة في كتاب لسان العرب تجد أنها ربما في 15 صفحة يتحدث عن الربع والربيع والمربع والمرباع لكن عندما تأتي لابن فارس في المقاييس يقول ربع أصل صحيح يدل على الإقامة، ثم يأتي بكل المشتقات التي منه الربيع والمربع والمربعانية وإلى آخره. ومثله جنة، الجيم والنون المشددة أنها أصلا واحد يدل على الستر والاختفاء، ثم يدخل فيها الجن والمجنون والجنين والمجنة وإلى آخره. وهذه طريقة جميلة جدا، لكن يمكن أن يستدرك على ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة في مواضع كثيرة. فهو يقول مثلا هذه المادة أصلان، في حين أنه يمكن أن تكون أصل واحد، أو يقول وهي مادة لها ثلاثة أصول أو نحو ذلك، فهي مسألة اجتهادية، وقد رأيت من استدرك عليه وناقشه في بعض أصوله. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.